بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نواصل إن شاء الله في القراءة في كتاب لمعة الاعتقاد، وكنا وقفنا عند الفقرة التي فيها الكلام على المحكم والمتشابه وطرق أهل البدع في رد نصوص الصفات، وأن منهم من قابلها بالرد، ومنهم من قابلها بالتأويل، ومنهم من قابلها بالتشبيه والتمثيل. وتقدم معنا أن التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره على ثلاثة أقسام: إن كان صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع إليه فهذا معفو عنه، والقسم الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب، ولكن له ما يشهد له في اللغة، فهذا ليس بكفر ويكون فسقا إلا إن تضمن نقصا أو عيبا في حق الله فهو كفر. والقسم الثالث إذا كان صادرا عن هوى وتعصب وليس له ما يشهد له في لغة العرب فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كلام السلف في هذا، وأن كلام السلف يقرر ما مضى تقريره. قال رحمه الله: كلام أئمة السلف في الصفات. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. هذا من كلام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله في بيان ما هو الواجب نحو نصوص الصفات. وصار كلام الإمام أحمد في هذا الباب مقبولا عند العلماء، معظما عندهم، فإنه إمام أهل السنة والجماعة، أي إمامة خاصة، وإلا فالإمامة العامة هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام المسلمين وهو إمام أهل السنة والجماعة، ومن أطلق عليه من الأئمة كالإمام أحمد أنه إمام أهل السنة والجماعة فالمراد إمامة خاصة. فلما ذكر بعض أحاديث الصفات كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وقوله إن الله يرى يوم القيامة قال نؤمن بها ونصدق بها، هذه طريقة السلف لا يردونها ولا يؤولونها ولا يشبهون فيها ولا يمثلون كما فعل أهل البدع، بل يؤمنون بها على حقيقتها. ثم قال لا كيف، والمراد لا كيف معلوم لنا، لأنه ما من موجود إلا وله كيفية، فصفات الله جل وعلا لها كيفية، ولكن كيفية لا نعلمها، يعلمها الله سبحانه. ولذا قال الإمام مالك الكيف مجهول، أي غير معلوم لنا الكيف. وهذا تقدم معنا مرارا أن أهل السنة حين ينفون الكيفية إنما ينفون علمهم بها، لا أنهم ينفون أصل وجودها. صفات الله جل وعلا لها كيفية بلا شك، ولكن لم يعلمنا عن كيفية صفاته سبحانه، فنثبتها ونثبت معانيها ونكل علم كيفيتها إلى الله. ولذا قال الإمام أحمد لا كيف، أي لا كيف معلوم لنا. ولا يفهم فاهم أن الإمام أحمد ينفي الكيفية عن صفات الله، لا. ثم قال ولا معنى، وهذه الكلمة أشكلت على بعض الناس، كيف أن الإمام أحمد رحمه الله نفى المعنى؟ وتقدم معنا مرارا تقرير أن نفي المعنى هو مذهب المفوضة الذين يثبتون الألفاظ فقط ولا يثبتون المعاني، وهو معنى باطل، وهو مذهب باطل، بل كما قال شيخ الإسلام من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. فكيف الإمام أحمد رحمه الله نفى المعنى؟ قال أهل العلم مراد الإمام أحمد بنفي المعنى أي المعنى الذي اخترعه المعطلة من الجهمية وغيرهم، فإنهم أثبتوا للصفات معاني باطلة، فقال الإمام أحمد بلا كيف ولا معنى، كأنه يرد بهذا الكلام على المكيفة والمعطلة، أي يقول بلا كيف كما قالت أصحاب التكييف، ولا معنى باطل بالمعنى الذي نسبه أهل التعطيل إلى الله عز وجل. وسيأتي يقرر هذا الشارح، وأنه ليس مراد أحمد نفي المعنى الحق، لا، فهو إمام أهل السنة والجماعة، ولكن مراده عليه رحمة الله أي المعنى الباطل الذي أحدث وابتدع المعطلة حين نفوا المعنى الحق، أحدثوا معاني باطلة. فقال أحمد ولا معنى بذلك المعنى الباطل. قال ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، كل ما جاء به الرسول حق إذا صح عنه، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. وهذا مر معنا مرارا أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، هذا ليس لنا أن نتجاوز القرآن والسنة، بل نقف على ما جاءنا في القرآن والسنة. ومر معنا هذا في القواعد المثلى، قاعدة في الأسماء وقاعدة في الصفات، أن أسماء الله وصفاته توقيفية، نتوقف في إثباتها على ما جاءنا في القرآن والسنة. ولذا الإمام أحمد رحمه الله في كلامه هذا يقول ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، لا نفعل ذلك، فليس لنا هذا. قال بلا حد ولا غاية، والمراد بالحد أي الذي يحده به العباد من عند أنفسهم، فإذا حده العباد بحد من عند أنفسهم لا يستطيعون ولا يقدرون عليه، لأن أذهانهم قاصرة وإدراكهم ضعيفا. فلذا قال الإمام أحمد بلا حد. وأما مسألة هل صفات الله ثابتة بحق فقد أثبته السلف، بل أثبته أحمد. سئل تثبت لله كذا وكذا من الصفات؟ قال نعم. قيل له بحق؟ قال نعم بحق. وأثبته الإمام ابن المبارك وغيرهم كما نقل شيخ الإسلام عن جماعة من السلف إثبات الحد، أي أن الله ليس مختلط بالخلق بل هو منفصل عنهم بائن منهم، فهذا معناه حق. استدل الإمام أحمد على هذا بقول الله والملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش، حافين أي محدقين به، معناه أن الله جل وعلا ليس مختلط بالخلق بل هو منفصل عنهم ولا يعلم، كما قال شيخ الإسلام نفي الحد على الإطلاق إلا عن الجهم، فهو أول قائل به في الإسلام. والمراد بقول أحمد بلا حد أي بلا حد مما يحده العباد به من عند أنفسهم. وهذه المسألة مسألة الحد ومسألة الغاية الخوض فيها الأولى تركه، وإن احتاج إلى الإنسان يبينها بقدرها، وهذا إن شاء الله ما سنذكره في هذا الموضع، وإذا يسر الله في موضع آخر قرأنا بعض كلام أهل العلم في مسألة الحد. الحاصل من هذا أن أهل السنة كما نقل عنهم شيخ الإسلام وكثير من السلف يثبتون الحد، بمعنى معنى الحد أي أن الله ليس مختلط بالخلق بل هو منفصل عنهم بائن منهم. وأما قول أحمد رحمه الله بلا حد أي الحد الذي يثبته العباد من عند أنفسهم فهذا لا، لأن العباد لا يمكنهم أن يدركوا ما يستحق بالله وما يليق بالله سبحانه وتعالى من الصفات. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات كما مر معنا. ونقول كما قال أي كما قال الله، ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. هذا مثل السلف توقيف، لا نتعدى القرآن والسنة، ولا يبلغه وصف الواصفين مهما وصفوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولا يمكن للعباد أن يدركوا كمال الله جل وعلا أو يصفوه بما يستحق من عند أنفسهم أبدا. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، مر معنا أن المحكم هو الواضح البين المعنى، وأن المتشابه هو الذي فيه إشكال ولبس، ولكن كما مر معنا ليس على كل الناس، بل قد يكون مشكلا عند بعض الناس واضحا عند الآخرين. ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، أي لا ننفي صفات الله بسبب شناعة المشنعين، ونثبت لله الوجه واليدين، ونثبت لله العينين، ونثبت لله السمع والبصر، ولا ننفيها لأجل من يشنع من المشنعين بل نثبتها على حقيقتها. ولا نتعدى القرآن والحديث، نقف عند القرآن والسنة. ولا نعلم كيف كنه ذلك، الكنه هو الكيفية والحقيقة، أي لا نعلم كيفية صفات الله وحقيقتها. ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. هذا كلام يا أحمد، وقد اشتمل على فقرات كثيرة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات. قال الشارح رحمه الله، قال تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي. الأول وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. تقدم هو أننا نثبتها ولا نزيد فيها، نتوقف عند القرآن والسنة، وأيضا لا ننفي شيء منها، لا ننقص، وبلا حد من عند أنفسنا ومن ذواتنا. الثاني إنه لا كيف ولا معنى، أي لا نكيف هذه الصفات، هذا معنى لا كيف، لا نكيفها نحن، لأن تكييفها ممتنع لما سبق، وليس مراده أنه لا كيفية لصفاته، ليس هذا مراد الإمام أحمد، إن صفات الله ليس لا كيفية، لأن صفاته ثابتة حقا، وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. وقوله ولا معنى، أي لا نثبت لها المعنى يخالف ظاهرها كما فعل أهل التأويل، أي لا نثبت معنى مخالف للظاهر، هذا مراد الإمام أحمد، فإنه قارن بين أهل التكييف وأهل التأويل. قال وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف، فإن هذا ثابت، يعني هذا المعنى ثابت، ويدل عليه قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نعلم كيف كنها ذلك. كل هذا كلام الإمام أحمد يبين أنه يثبت المعنى الحق، وإنما المعنى الذي أراد نفيه هو المعنى الباطل. قال فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. إن الإمام أحمد قال لا نرد شيئا منها، فإذا كان ينفي رد شيء منها معنى أنه يثبت معانيها، وهكذا قال لا نعلم كيفيتها، وإذا نص على أنه لا يعلم كيفيتها معناه أنه يعلم معناها، ومعناها واضح. قال الثالث وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح معناه، ومتشابهه وهو ما أشكل معناه. تقدم معنى أن معنى ما أشكل معناه أي على بعض الناس دون بعض، وليس في القرآن شيء مما يحتاجه الناس في أمر دينهم أو دنياهم وهو مشكل على كل الناس، هذا لا وجود له في القرآن، بل الله وصف القرآن بأنه عربي وبأنه مبين وبأنه هدى وبأنه واضح، فلا يكون هناك شيء لا يعرف معناه ولا يصل العباد إلى فهمه. قال فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى. طريقة أهل السنة والجماعة أن المتشابه يردونه إلى المحكم، وطريق أهل الزيغ والضلال أنهم يأخذون المتشابه ويجعلونه عمدتهم وحجتهم، وأي والله إن هذه قاعدة نافعة لطالب العلم إذا سار عليها هدي بإذن الله ونفع نفسه ونفع المسلمين. إذا وجد شيء من المتشابه المشكل الذي ما اتضح له معناه أو كثرت الآراء في بيان معناه يرد ذلك المتشابه إلى المحكم ويستدل بالأدلة المحكمة ويستريح، والذي يبقى يتتبع المتشابهات والأدلة الغير واضحات سيزيغ ويزيغ الناس ويلتبس عليه الأمر ويلبس الأمر على الناس، ويبقى لا لنفسه نفع ولا لغيره نفع، فعلى طالب العلم أن يأخذ الأدلة الواضحة البينة المحكمة، وما كان في إشكال ولبس لا يجعله يعارض به الأدلة، لا يرد إلى المحكم من أجل يفهم هذا المتشابه بإرجاع إلى المحكم، لأن الله جل وعلا قد أخبرنا أن اتباع المتشابه هو سبيل من في قلبه مرض وزيغ وانحراف عن الحق. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، شيخ الإمام أحمد، وقوله رضي الله عنه وقول عن الإمام أحمد رضي الله عنه، الترضي على غير الصحابة جائز والمراد به الدعاء، وأما الخبر فإنه خاص بالصحابة، فإننا لا نخبر خبر رضي الله عنه على سبيل الخبر والجزم إلا في حق الصحابة، لأن الله أخبرنا بذلك. وأما على سبيل الدعاء فيترضى عنه، قال الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الشاهد ذكر السابقين الأولين من الصحابة، ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فذكر رضاه عن التابعين. فالأصل أن الترضي على الصحابة وهو يخبر به خبر، والدعاء يدعى به ولو لغيرهم، قال: رضي الله عن فلان، أو اللهم ارضى عن فلان، أو نحو ذلك. والشافعي شيخ الإمام أحمد، وكان مجلا للإمام أحمد رحمه الله، حتى قال: خرجت من بغداد وما بها أحد أعلم ولا أتقى ولا أزهد من الإمام أحمد. وكان يقول: يا أحمد، ائتنا بالحديث شاميا كان أو بصريا أو كوفيا أو حجازيا، فإنه يبلغك من الحديث ما لا يبلغنا. الشافعي رحمه الله يقول عن أحمد: أحمد إمام في ثمان خصال، ثم عددها، قال: إمام في القرآن، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الصبر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في الفقر. وهكذا أحمد كان يجل شيخه الشافعي ويحبه ويعظمه، حتى إن بعض الأئمة، وأظنه إسحاق بن راهوية أو يحيى بن معين، رأى الإمام أحمد يوما وهو يتبع بغلة الشافعي، قال له: يا أبا عبد الله، تركت سفيان ابن عيينة وبمكة وتبعت الشافعي؟ فقال له: يا أخي، إنه إن فاتني حديث سفيان بعلو أخذته بنزول، وإن فاتني عقل هذا الفتى أي الشافعي فمن أين آخذه؟ فكان يجله ويحبه كثيرا. وهكذا الشافعي كان مقدرا ومعظما لتلميذه عليهم رحمة الله أجمعين. ونقل عنه المصنف رحمه الله جميعا، وسينقل أيضا عن غيرهم، عن الأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن مسعود. والمؤلف رحمه الله حنبلي، بل من كبار أئمة الحنابلة، وانتهت إليه الفتوى والمرجع في زمنه في المذهب، وصارت أقواله في المذهب الحنبلي عمدة. ولكنه رحمه الله ينقل عن جميع أئمة الدين، ينقل عن الشافعي وأحمد وغيرهم. وهذه الكلمة التي ينقلها هنا للشافعي كلمة جميلة ومفيدة، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول: آمنت بالله وآمنت بما جاء عن الله وهو القرآن على مراد الله، أي إيماني بالقرآن ليس على مرادي ولا على هوى نفسي، ولكن على ما أراده الله جل وعلا مني. وهكذا آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وآمنت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة، ليس على مرادي ولكن على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد به على كل من خالف الحق، أنهم آمنوا على أهوائهم لا على ما أراده الله ورسوله. قال: ما تضمنه كلام الإمام الشافعي. تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي: الأول، الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. إن الذين زادوا أو نقصوا أو حرفوا لم يؤمنوا على مراد الله، وإنما آمنوا على أهوائهم. قال الثاني: الإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله. فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. المؤول نقصوا، عطلوا، نفوا، والممثل زادوا وأثبتوا أشياء لم يثبتها الله ولا رسوله. فلذا كان الواجب على العبد أن يكون إيمانه على مراد الله ورسوله وعلى ما رسمه الله جل وعلا ورسوله له من الطريق. قال: وعلى هذا درج، قال ابن قدامة: وعلى هذا درج السلف، درج أي مضى، وأئمة الخلف رضي الله عنهم. وقوله بالخلف أي الذين تابعوا السلف، فإن الخلف قد يطلق في الذم وقد يطلق في المدح. فالسلف هم المتقدمون والخلف هم المتأخرون، ثم هؤلاء الخلف منهم من تبع السلف وصار على طريقهم، فهذا ممدوح وهو من السلف ولو بعقيدته وطريقته. ومن هؤلاء الخلف من خالفهم وهؤلاء مذمومون. فكلمة السلف تطلق في المدح مطلقا، قال هؤلاء السلف أي القرون الماضية، وهذا يطلق في حقهم مدحا. والسلف هم الصحابة والتابعون وتابعهم القرون المفضلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالسلف هم القرون المفضلة، والسلف معناه المتقدم على غيره. فلان سلف أي تقدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة حين أخبرها أنه سيموت، بكت بكاء شديدا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. نعم السلف أنا أي السابق والمتقدم. والخلف يطلق على من جاء بعد السلف، فمن جاء بعد السلف يقال لهم خلف. من هؤلاء من هو ممدوح وهو من سار على طريق السلف وتابعهم ومشى على ما مشى عليه السلف، فهذا ممدوح، يقال فلان خير خلف لخير سلف، مدح. فإذا خالف طريق السلف ولم يسر على طريقهم وسبيلهم كان مذموما، كما قيل: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فذمهم لأنه نسب إليهم الابتداع، في ابتداع من خلف، الذين ابتدعوا وبدلوا. أما الذين ساروا على ما سار عليه السلف فهم على عقيدة السلف. فإن العلماء يقولون: السلفية نوعان، سلفية زمان وسلفية عقيدة. أما سلفية الزمان قد انقطعت وانقضت لأن القرون المفضلة، وأما سلفية العقيدة فهي باقية إلى أن يشاء الله. لأن معنى سلفية العقيدة أي أن يسير على سيرهم ويعتقد ما اعتقدوه ويسلك ما سلكوه، فيقال فلان سلفي وإن كان متأخرا أي متبع للسلف وسائر على طريقهم. فالسلفية لا زالت باقية بالعقيدة والسلوك والمنهج والطريقة التي يمشي عليها الإنسان، وإن كانت القرون الماضية قد انقضت ومضت. ولذا قال ابن قدام رحمه الله: وعلى هذا درج السلف، أي على هذه العقيدة، وأئمة الخلف، وهذا في المدح، أي الذين تابعوا السلف وساروا على طريقهم رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار، أي إمرار الأدلة كما جاءت مع الإقرار بما تضمنته من المعاني، كلهم متفقون على الإقرار أي إقرارها على ما دلت عليه من المعاني الحقة، وإمرارها دون تحريف لها ولا تأويل، والإثبات يعني مع إقرارهم وإمرارهم يثبتون. وهذا ما احتج به أن ابن قدامة قال لم يقل بمقالة التفويض، وإنما تلك الكلمة التي سبقت وجب إثباته لفظا وترك التعرض للمعنى، قال هذا محتمل، وإلا فهو يثبت في هذا الموضع أننا نثبت المعاني ونثبت الألفاظ ونمرها دون تحريف لها ولا تعطيل. قال: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، على طريق السلف لا يؤولونها بمعنى لا يحرفونها. قال: طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات، درجوا عليه ساروا ومشوا، الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات، إقرار بما جاء به الصفات بألفاظها ومعانيها، وإثبات ما دلت عليه مع إمرارها دون التعرض لتأويلها أو تحريفها. قال: هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله. ثم ذكر جملة من أقوال السلف وكلامهم في إثبات هذه العقيدة في الصفات، نقرأ إن شاء الله بما يأتي معنا من مجالس أخرى، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.